نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع محاضرة بعنوان شهر رمضان ورياح الجنة. لكن نبدأ هذه المحاضرة بموقف جليل حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فوجدهم قد جلسوا في مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، ولذا أقول لكم جميعا: الله ما أجلسكم إلا ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص في هذه الجلسة الطيبة. طبعا سبب تسمية هذه المحاضرة شهر رمضان ورياح الجنة لأنه مع أول ليلة من ليالي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. فشهر رمضان هو خير الشهور على الإطلاق، فهو الشهر الذي تنزل فيه القرآن، بل وتنزلت فيه كل الكتب السماوية، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة في رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فشهر رمضان هو شهر تنزل كل الكتب السماوية، فشهر رمضان هو الشهر الذي تنزلت فيه كل الكتب السماوية، بل هو أيضا شهر الجهاد والفتوحات الإسلامية. أنتم تعلمون جميعا أن في سنة واحد هجرية أول سرية خرجت بقيادة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أيضا في شهر رمضان. سنة 2 هجرية غزوة بدر في يوم 17 رمضان، بعد ذلك فتوحات الأندلس ومعركة عين جالوت والعاشر من رمضان اللي هو مشهور عندنا 6 أكتوبر، كل ذلك كان أيضا في شهر رمضان المبارك. وكما قلنا شهر رمضان أيضا هو شهر القرآن، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. فالسؤال الآن الذي يخطر على بال أحدنا: كيف نستقبل هذا الضيف المبارك؟ إزاي نستقبله؟ نستقبل هذا الضيف بأشياء عديدة. أول حاجة كما يقولون التخلية قبل التحلية، إن أنت تتخلص من كل الذنوب اللي جواك وتستقبل هذا الشهر بقلب مقبل على الله عز وجل. والسؤال اللي يعني بيخطر على بالنا: متى يتوب من لا يتوب في رمضان؟ أليس من الحسرة إن ربك عز وجل يعفو عن مئات الألوف من البشر ولا يعفو عنك في هذا الشهر الكريم المبارك؟ خاب وخسر والله من علم أن الله فتح له أبواب الجنة ثم هو مع ذلك يعصي الله عز وجل. النداء يأتي من الله عز وجل لكل المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم الله عز وجل الناس إلى قسمين: تائب وظالم، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: حتى لا تيأس من رحمة الله عز وجل، وحتى لا تيأس من ذنوبي، قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نعمل إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مع أن الله عز وجل في آية أخرى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هنا بيقطع عليك كل طرق الشيطان، يجي لك الشيطان يقول لك: الذنب ده بالذات بقى ما يتغفرش. فربك عز وجل من كمال رحمته يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وذنبك مهما عظم وكبر فهو شيء، ورحمة الله ستسعه لا محالة. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من الثقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. رقم واحد، نستقبل هذا الضيف الكريم بإيه؟ بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل. رقم اثنين، التحلل من المظالم. إيه ده؟ وفي علاقة بين شهر رمضان وبين المظالم؟ أيوة، ما أنت هتصوم وهتصلي وهتقرأ قرآن وهتعتكف وهتعمل كل الخيرات ولو ظلمت أحدا كل الحسنات دي تبقى أنت تعملها له هو، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال لأصحابي أتدرون من المفلس؟ تعرفين من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسنات حسنات عملت تتوزع حسنات صيام وزكاة وكل الأعمال الصالحة فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. ولذلك جاءت وصية النبي واضحة صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. فإذن كل الأعمال اللي انت هتعملها في شهر رمضان إلحى نفسك تخلص من وتحلل من المظالم قبل أن يأتي شهر رمضان فتصوم وتقوم وتبكي وتقرأ القرآن وتعتمر وتفعل كل الخيرات وفي النهاية كل حسناتك تذهب لمن ظلمته في تلك الحياة الدنيا. ثاني حاجة التحلل من المظالم. أتحلل إزاي؟ عليك فلوس، روح سد الفلوس، معيش مش مشكلة، روح لصاحب المظلمة قول له يا أخي والله أنا في نيتي أن أنا أدي لكن يعني نظرة إلى ميسرة إن شاء الله يعني سأرد إليك المال كاملا لكن يعني نظرة إلى ميسرة ماشي خلاص كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من أخذ أموال الناس يريد، والإرادة دي فين يا أخوة؟ مش في القلب؟ في القلب. مجرد أن ربك عز وجل يعلم أنك تريد يقينا أن تؤدي هذا المال لصاحبه فضل الله عز وجل الذي يؤدي عنك هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. ثالث حاجة نستقبل بها رمضان إيه؟ نسيان الخصومات بقى. اللي مخاصم الثاني يتصالح بقى، خصوصا لو كانت صلة رحم. فالمولى عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. شوف التصاعد في الآن ماشي إزاي، يعني الإفساد في الأرض ده جريمة عظيمة جدا، ورغم من ذلك اعتبر الحق وقطعة الرحم أصلا من الإفساد في الأرض، لكن كما قال أهل العلم ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما النساء من الدنيا، ليه النبي عليه الصلاة ذكر النساء بعد ذكر الدنيا؟ قال لك للتنبيه على خطورة فتنة النساء، ولذا قال بعدها فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى هنا إيه؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وقطعت رحم من الإفساد، وبعدها إيه؟ وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده نسيان الخصومات ومصالحة الجميع. مع أول ليلة إخوة في رمضان عايزين كده اتصل بالتلفون كل اللي خصمته روح قول له يا اخي سامح عايزين نبدا صفحه جديده، عايزين نستقبل شهر رمضان ومفيش زعل بيني وبينك، ده انت اخويا المسلم حبيبي، اجتمعنا على التوحيد وعلى العقيده، ازاي خصمك من اجل دنيا؟ لا ما ينفعش. اما ان كانت الخصومه من اجل دين يعني هجر من اجل ان هو رجل مبتدع ولا يريد ان يرجع عن هذا فهذا امر مشروع، اما ان كان من اجل الدنيا فلا يجوز لك ان تهجر اخاك ابدا فوق ثلاث. وكما حدثت هناك خصومة بين معاوية بين علي بن أبي طالب أو كما حدثت خصومة بين علي بن أبي طالب وبين أحد الصحابة، فأرسل له الصحابي فقال له يا علي ائتني فصالحني، فقال لما ذلك؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت خير مني يا علي. فجاءه علي رضي الله عنه وارضاه فصالحه. إذن عايزين نتصالح كلنا، يعني لو في خصام بينك وبين أبيك وأمك في باب أولى بقى تروح تقبل الأقدام قبل الأيدي، ولو كان في خصومة بينك وبين أرحامك فلابد أن تصل الرحم قبل دخول شهر رمضان، ولو في خصومة مع أي أخ من الإخوة لابد أن أنت تتصالح مع إخوانك قبل دخول شهر رمضان. رابع حاجة أن تستعد لشهر رمضان بدءا من شهر شعبان. مش عايز أقولك تستعد إن لا بست شهور كمان، لا ده أنت تستعد طول السنة لشهر رمضان، لكن على الأقل من شهر شعبان عشان تخش على رمضان متهيئ. تيجي في شهر شعبان
تكثر من الصيام ومن الأعمال الصالحة ومن الصدقة ومن قيام الليل ومن هذه الأشياء حتى يأتي رمضان وأنت في حالة سعادة. تعرف عاملة زي إيه؟ عاملة زي الفريق قومي أو فريق كرة بيعمل إيه؟ قبل ما يخش على الدوري أو على كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية بيعمل إيه؟ بيروح معسكرات ويتدرب ويعمل ومش عارف إيه، ومعسكر في إنجلترا ومعسكر في ألمانيا وفي الآخر برضه بيتغلبوا برضه يعني الحمد لله. لكن المهم يعني هو إيه؟ يعني بيجهز نفسه. فأنت برضه نفس الحكاية، ده من باب أولى بقى، ده دين، ده جنة أو نار، ربنا يرزقنا إياكم الجنة يا رب. فمن باب أولى الناس بقى تعمل إيه؟ إن أنت تجهز نفسك من دلوقتي. داخل شهر رمضان، لا يبقى جهز نفسك منين؟ شهر شعبان. صيام ما شاء الله وتجتهد في الصيام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر شهر كان بيصوم فيه بعد رمضان هو شهر إيه؟ شهر شعبان. والحديث رواه مسلم أنه من عائشة سئلت عن أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، كانت قالت أنه إيه؟ كان يصوم إيه؟ في شهر شعبان صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم تستعد حتى لما يجي شهر رمضان تبقى أنت تعودت على الصيام، تعودت على القيام. يجي شهر رمضان ما تبقاش داخل مرة واحدة مش عارف تعمل إيه، لا تجهز نفسك من شهر شعبان. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء الشهر فصاموه وقاموه وقاموا بحق الله عز وجل في هذا الشهر، بعد انصراف أو بعد انخلاف هذا الشهر، بعد خروج هذا الشهر، كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم صيام شهر رمضان. تعالوا نشوف بقى ما الذي يحدث في أول ليلة في شهر رمضان؟ إيه اللي بيحصل؟ أكيد في حاجات بتحصل إحنا مش واخدين بالنا منها، حاجات أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إيه اللي بيحصل في أول ليلة. شوف بقى اللي إحنا قاعدين أهو، وممكن يكون خلاص أول ليلة جاية من شهر رمضان إيه؟ وشوف أشياء بتحدث من فوق 7 سماوات أنت مش واخد بالك منها، لكن هي بتحصل، لأن الذي أخبر عنها هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في رواية الترمذي وابن ماجه بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان اللي بيحصل بقى صفدت الشياطين بتتسلسل أيه. ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد من قبل الله جل وعلا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي رواية صحيح الترغيب قال صلى الله عليه وسلم: لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. تعالوا نقف مع كل لفظ من ألفاظ الحديث الأول اللي هو في الصحيحين: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، كأن الأمر طول السنة كان إيه؟ خلاف ذلك. وجاء شهر رمضان إيه اللي حصل؟ العكس بقى، فأبواب النار طول السنة مفتح، وأبواب الجنة طول السنة باستثناء أيامها الآخر دلوقتي كانت إيه؟ مغلقة. إيه هي الأيام التي تستثنى؟ يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، الحديث رواه مسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح. يبقى أبواب الجنة طول السنة فتح انت اثنين وخميس، بقيت الأيام أبواب الجنة مقفولة. تيجي بقى في شهر رمضان أبواب الجنة تتفتح كلها طول الشهر، وأبواب النار طول السنة مفتوحة. تيجي في شهر رمضان إيه؟ تتقفل كلها في هذا الشهر الكريم المبارك. تاني حاجة: وصفدت الشياطين. يعني إيه صفدت؟ سلسلة تربط كلها، كل الشياطين، لا مش كلها، وفي دليل على ذلك طبعا. التي تصفد هي مرضة الجن، أما الجن التايواني لا، ده ما بيتصفدش يعني. يعني الجن الذي له تأثير على عبادتك وعلى يعني يأثر على عبادتك، يوسوس لك ويحرضك على كل معصية، ده اللي بيستلزم. أما الشياطين مفيش حاجة من دي. ولذلك نسمع في شهر رمضان، ودي لفتة جميلة جدا، بنسمع عزكم الله نسمع نهيق الحمار في شهر رمضان، صح لا؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أنه قال: إذا سمعتم صوت الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت إيه؟ ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت إيه؟ رأت شيطان. يبقى أثبت النبي عليه السلام إن الديكة بتشوف إيه؟ ملك، وأعزكم الله الحمار أو الحمير بترى إيه؟ ترى الشياطين. ولذلك كان واحد يهودي، كان واحد يهودي مرة حب إن هو يسخر عياذا بالله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل إيه؟ جاي بيقول لمسلم المسلمين، بيقول له يعني ده في تعارض بين حديثين من أحاديث النبي بتاعكم عليه الصلاة والسلام. فقال له: إزاي يعني؟ قال له: النبي بتاعكم عليه الصلاة والسلام بيقول إن أعزك الله الحمار لو رأى شيطانا بينها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر برضو أن في شهر رمضان بتصفد يعني بتسلسل كل الشياطين. طب إزاي بقى هو بتسلسل وإذا كنت أنا لسه حالا دلوقتي حالا أهو معدي من قدام حمار رحمة لها. فالمهم فالمسلم طبعا لازم غيور وعنده الإجابة جاهزة بفضل الله يقدر يرد عليه. فقال له يعني حضرتك وانت معدي من قدام الحمار دلوقتي رحمة لها؟ قال له قال له هو شافك؟ قال له طب ما لازم لها. فشاهد من هذا يعني كما قال أهل العلم فالذي يسلسل مين مرضة الجن، أما الجن الآخر اللي هو البسيط ده فلا إيه؟ فلا يسلسل في شهر رمضان. وده يفسر إن الناس كتير يقولوا إيه إن إحنا بنسمع عزك الله نركب حمار في إيه؟ في يوم رمضان أو في شهر رمضان. يبقى الشياطين بتصفد بتسلسل. الشياطين بتصفد ليه؟ ده من تيسير ربنا سبحانه وتعالى لك. ربك عز وجل يريد لك الجنة، يريد لك المغفرة، يريد لك الرحمة، يريد لك العتق من إيه؟ من نار جهنم. فبيصل لك كل الأسباب التي من خلالها تستطيع أن تتقرب فيها إلى الله عز وجل في شهر رمضان. فمن أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين طريق الله عز وجل الشياطين. الشياطين هي التي تحول بينك وبين الله. طيب أهي متسلسلة كلها. يبقى أنت لو عصيت ربنا في شهر رمضان يبقى مش هتبقى الشياطين بقى هي اللي تغويني، لا يبقى نفسك التي بين جنبي هي التي تسببت في هذا. تعرف قيمة نفسك وقدر نفسك عند الله عز وجل في شهر رمضان بالذات. ولله عتقاء. وسبحان الله وينادي مناد من قبل الله. هذا المناد بماذا يقول؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي يلي عايز الخير، يلي عايز الجنة، يلي عايز المغفرة، يلي عايز الرحمة، يلي عايز تصحب النبي في الجنة أقبل تعالى. فرصة عمر شهر واحد بجنة عرضها السماوات والأرض. أديك مثل بسيط بالله عليك، لو قيل لك الآن تعالى هنقعدك في فندق 5 ستارز، فندق 5 نجوم، تعبد ربنا ما بتعملش اي حاجه انك تاكل وتشرب وتعبد ربنا بس شهر كامل، ومقابل الشهر دوت هنديك شقه على النيل. مش بالله عليك فرصه؟ فرصه. انت لو رحت دول الخليج تقعد تشتغل كام سنه؟ 15 سنه عشان تقدر تجيب شقه على النيل. ولما ترجع الله اعلم اذا كنت هتسكنها ولا هتدفن قبل ما تسكنها. لا ده انت يعني ده انت هتشتغل شهر واحد بس عباده وقاعد بتاكل وتشرب وفندق بقى 5 نجوم وفي النهايه هنديك شقه تمليك. لا ده انت بقى هتيجي تعبد ربنا الشهر كامل، ومقابل هذا الشهر جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله يبقى نأدي ان ده أدية تسمعها هتحسها في شهر رمضان. أول ليلة في شهر رمضان ان ده أدية بتأتيك من فوق 7 سماوات. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تعالى إلى حوض النبي، تعالى إلى صحبة الحبيب النبي، تعالى إلى النظر يوم القيامة إلى وجه الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا مثل هذا الكلام كانوا يتسابقون إلى طاعة الله. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فكان يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار مريضا. قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وعند أحمد والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما هو وأبو بكر وعمر من أمام بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لقى عبد الله بن مسعود بيعمل إيه؟ لقاه واقفا أو قائما يصلي قيام الليل بسورة النساء كما في الرواية الأخرى، فوجده قائما يصلي. رحم الله بيوت المسلمين يوم أن كانت عامرة بطاعة الله عز وجل. شوف البيوت، شوف النهاردة بيوت المسلمين إلا من رحم الله، فيديو تلفاز ودش وإنترنت وأغاني، ونسأل الله العفو والعافية حتى صلاة الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقبل الفجر ينام. إنما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت البيوت عمرانة بطاعة الله. وزي سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما مر قبل المعركة بساعات، مر في ثلث الأخير من الليل، مر في ثلث الأخير من الليل على خيام الصحابة، فإذا سمع القرآن يتلى من هذه الخيمة يقول: من هنا يأتي النصر. وإذا مر بالخيمة التي بجوارها فوجدهم نائمين، لا أقول يعصوا ربهم عجل، وجدهم نائمين. اللي يحصل يقول: ومن هنا تأتي الهزيمة. سبحان الله. فمر النبي عليه السلام هو وأبو بكر وعمر فوجدوا عبد الله بن مسعود قائما يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم ومن غير ما عبد الله بن مسعود يسمعه، قال: من سرهم أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. أول ما عبد الله بن مسعود خلص الصلاة ورفع يديه يدعو رفع يديه يدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم برضو من غير ما سيدنا عبد الله بن مسعود يسمعه قال سل تعطى سل تعطى أي دعاء ستدعو به الآن؟ فإن الوحي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب السماء الآن مفتحة لدعاء عبد الله بن مسعود. يا ترى عبد الله بن مسعود طلب إيه يا أخوان؟ طلب ثلاث حاجات يا ريت تحفظوها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. سيدك عمر بن الخطاب قال بس فرصة عمر بقى مرة بقى أسبق سيدنا أبو بكر نفسه أسبق مرة النهاردة روح أبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح ذهبت إلى دار عبد الله بن مسعود لكي أخبره بتأمين النبي على دعائي فوجدت أبا بكر خارجا من عندي فقلت والله إنك لصادق إلى كل خير والله لا أصادقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. شفت إيه؟ يبقى ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. الله معنى جميل أوي معنى جميل جدا. عايز نقف عنده إزاي؟ هتيجي أول ليلة في رمضان أول ما تعدي أحب بقى كده ناجي ربك عز وجل قل له يا رب أنت أعتقت عبادا من عبيدك الليلة يا ترى أعتقت الأكل اللي جاد ولا لا الليلة اللي بعدها. طب يا رب أسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلى وأسألك باسمك الأعظم لو ما كنتش أعتقت رأبت الليلة اللي فاتت أعتقه اللي جاد. الليلة الثالثة يا رب مرت ليلتين يا ترى أنا أعتقت ولا لسه. طب لو ما كنتش أعتقت أعتقني اللي جاد. وتفضل كل ليلة تدعو الله عز وجل وتسأله حد الليلة 30 تبكي بقى بين الليل العظيم يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لو ما كنتش عتقت رأبتي في 29 ليلة اللي فاتوا اعتقني لذاتي اعتقني ما فيش فرصة أنا ما اضمنش عيش رمضان تاني ما اضمنش دعيتي رأبتي فاعتق رأبتي لذاتي. وتقعد كده تسأل الله عز وجل تقول لي طب وإيه الفايدة لو عتق رأبتي؟ ما هو ممكن يعتق رأبتي وعصاه تاني بعد رمضان. أقول لك لا ما هو ربك عز وجل لو أعتق رقبتك من نار جهنم فمن كمال عطفه لرقبتك أن يحول بينك وبين المعصية بعد ذلك. الله إيه ده يعني مش هعصي ربنا خالص؟ لا هتعصبر هتعصبر إزاي؟ ما هو مفيش حد معصوم من المعصية إلا حبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لو حتى عصيت ربك عز وجل فربك عز وجل هيوفقك ان انت برضو ايه تتوب بعدها يبقى تعصى وتتوب. لكن لو ان ربنا عز وجل لم يعتق رقبتك من النار ممكن تعصي ربك عز وجل ولا توفق للتوبة ابدا. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. احد يقول لك الله طب ازاي طب يمكن اهل بدر يعصي ربنا بعد الايه بعد البشرى. اقول لك لا ابدا لان ربك عز وجل يعلم ان اهل بدر لما يسمعوا البشرى دي يعملوا ايه هيزدادوا في طاعه الله سبحانه وتعالى. ده اللي حصل ده اللي حصل فعلا انهم ازدادوا في طاعه الله لان هم تعلموا كل دوت من مين من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصحيح لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تدمى قدماه. فقالت امنا عائشه يا رسول الله انت تفعل كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا إن كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر. طب هو النبي عمل إيه؟ هو عمل حاجة فيه ما تقدم ولا تأخر؟ ده المعصوم صلى الله عليه وسلم على رغم ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. تعالوا نقف مع فضائل الصيام. شهر رمضان ده شهر كريم شهر مبارك شهر كله خير. تعالوا نشوف فضائل الصيام بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم. أول شيء يعني فضائل الصيام إن شاء الله نقولها في 15 نقطة. أول شيء أو أول عنصر الارتقاء إلى درجة المتقين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والهدف والغاية لعلكم تتقون. فالله عز وجل ربك عز وجل خلق الملائكة من نور وخلق الجنة من النار وخلق الإنسان من روح وجسد. الجسد من طين والطين من الأرض والروح من السماء من عند الله عز وجل كما قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الجسد دايما بيميل للأرض والروح دايما تميل إلى السماء، والجسد ده صندوق أو كالصندوق للروح. أغلب الناس اهتموا بالجسد وأهملوا الروح بكل أسف، فعمالين يغزوا في الجسد ما شاء الله ويهتم بالجسد ويجي للروح يهملها. ولذلك لو واحد مثلا عنده اكتئاب يروح للدكتور، تنصحنا بيه يا دكتور؟ يقول والله أنا أنصحك تروح الساحل الشمالي تهدى أعصابك كده أسبوع وتيجي. يروح يحمل ذنوب قد الجبال ويرجع مكتئب أكتر، يحس إن الدنيا كلها إيه يعني فوق دماغه. طب ليه؟ مع السبب إنه برضه غذى الجسد زيادة وفطس الروح خالص، فما ينفعش كده. إنما الصيام بقى بفضل الله سبحانه وتعالى بيقوي حاجتين ويضعف حاجتين، وهو ده اللي بيوصلك بفضل الله لدرجة التقوى. أول حاجة أول حاجتين بيقويه من هو إيه؟ بيقوي سيطرة الروح على الجسد، ألا بذكر الله تطمئن مش تسعد. تسعد دي ممكن تبقى سعادة مؤقتة، لكن تطمئن يبقى تستمر وترسخ السعادة في القلوب. يبقى أول حاجة سيطرة الروح على الجسد. ثاني حاجة بيقوي الخشية والمراقبة، قوي خشية الله في قلب الإنسان، ودي اللي بتوصل للتقوى بفضل الله عز وجل. ويضع حاجتين هما سيطرة الجسد على الروح، بيخلي الجسد ما يسيطرش على الروح. والحاجة الثانية يوضع في الشهوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه إيه؟ فإنه له وجاء. طب إيه هي التقوى؟ عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. وعرفها طلق بن حبيب فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. ثاني حاجة من فضائل الصيام أن الصيام شعار الأبرار كما جاء عن سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الضياء بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. ثالث حاجة الصوم أو الصوم ليس له مثيل، حديث رواه أحمد النسائي بسند صحيح أن أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، أمرني بأي عمل صالح؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ليس له أي مثيل. رابع حاجة خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعض الناس بيقرأوا خلوف، وإن كان خلوف جاي من إخلاف الوعد، لكن الصحيح والله أعلم أنها خلوف فم الصائم، هي رائحة في تغير الفم. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ودي طبعا توضح لنا أن موازين البشر تختلف تماما عن موازين رب البشر. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري مر في يوم الأيام قدامه رجل غني ذو أبهة، فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حريم إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. شويتين مر رجل فقير جدا قدام النبي عليه السلام فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حريم إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فوضح لهم النبي عليه الصلاة والسلام دي مقاييسكم انتوا بقى، شوف مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. قال: لهذا يعني الفقير دوت خير من ملء الارض من مثل هذا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. برضه لما صعد عبد الله بن مسعود، تعرفين عبد الله بن مسعود كان قد جمله الله عز وجل بسيقان دقيقه جدا، جسمه رفيع، ففي يوم من الايام والحديث رواه احمد باسناد الحسن طلع فوق الشجره عشان يقطع ايه عود من الاراضي من السواك للنبي عليه السلام، فجت الريح فهزت الاغصان فكشفت ايه سقان عبد الله بن مسعود، فضحك الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ فقالوا: نضحك أو نعجب من دقة الثقل، رجلي رفيع أوي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل بقى حاجة تانية خالص، حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. يبقى مقاييس البشر شيء، ومقاييس وموازين رب البشر سبحانه وتعالى شيء تاني. خامس حاجة الصائمون هم السائحون، قال جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها: سياحة هذه الأمة الصيام. سادس حاجة أن الله عز وجل وملائكته يصلون عليك أيها الأخ الحبيب، والحديث رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سابع حاجة الصيام كفارة للخطيئات. حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثامن حاجة الصائم له دعوة لا ترد. ده كنز، كنز تكتنز كل يوم لك دعوة لا ترد، تغتنمها بأن أنت تدعو لكل المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يمكن الله عز وجل لهم وأن يرد المسجد الأقصى وأن يمكن للمسلمين في كل مكان، وتدعو لنفسك ولأهلك ولأولادك. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن حبان بإسناد حسن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر أول واحد، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. ليس حاجة للصائم فرحتان. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. عاشر حاجة الصوم في الصيف، شهر الصيف يعني في موسم الصيف، يورث السقيا يوم العطش. حديث في صحيح الترغيب عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى رضي الله عنه وارضاه يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصوم ذلك اليوم رضي الله عنه وارضاه. رقم 11 الصيام جنة من النار، يعني وقاية. عايز تقي نفسك من النار عليك بالصيام. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصوم أو الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، يعني يقي نفسه بها من النار. رقم 12 الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. يا الله، شو بقى مشاهد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والناس يغرقون في العرق. تخيل الناس مدفونة في القبور من آلاف السنين، خرجوا من القبر، يخرج من القبر شكله إيه؟ خارج بعرق القبر ونتن القبر وريح القبر، داخل على فين؟ هيغتسل؟ مفيش مكان يغتسل، طالع على أرض المحشر. أول ما وصل لأرض المحشر لقى نفسه فجأة في أرض اجتمع فيها الإنس والجن والملائكة منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل دول في أرض المحشر واقفين بلا طعام ولا شراب ولا ظل ولا أي شيء. قد إيه؟ 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع: للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا الله، والكل واقف لا طعام ولا شراب ولا أي حاجة، وفجأة يأتي الصيام ويشفع لك عشان تخش الجنة وعشان تخلص بسرعة من الأرض دي، من المكان ده. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد الحسن أن يوم القيامة بقى اللي طوله 50,000 سنة ده هيمر على المؤمن بفضل الله عز وجل كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. حديث رواه الحاكم بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. في الوقت دوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان في العبد. رقم 13 الله عز وجل يجعل لك بابا مخصوصا لدخول الجنة وهو باب الريان. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلا يدخل أحد بعد الصائمين. باب الريان. والري هنا كما قال أهل العلم قالوا باب الريان الاسم من الري، والري ضد العطش. الحقيقة هو معنى جميل لكن قاصر. ليه؟ لأن باب الريان معناه أعظم من كده، والدليل على ذلك معلوم عند أهل السنة والجماعة أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في أرض المحشر، صح لا؟ المية اللي جاية لحوض النبي صلى الله عليه وسلم من نهر الكوثر من الجنة، لكن الحوض نفسه فين؟ في أرض المحشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن المعلوم أن كل من سيدخل الجنة لابد أن يشرب من حوض النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ من شرب منه شربة إيه؟ لا يظمأ بعدها أبدا. يبقى إذا الإنسان يخش الجنة مش عطشان، هيخش الجنة يأكل ويشرب من أجل أن يتمتع، مش عشان هو جعان أو عطشان، لا هو لا هيجوع ولا هيعطش. وبعدين هو قبلها هياكل فين؟ هياكل وجبة اللي هي زيادة كبد الحوت، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة، فقال زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت. من الذي أعد تلك الوجبة؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما أعدها لك مالك الملك وملك الملك. يا الله، تعرف في ظل عرش الرحمن كما جاء في الصحيحين، سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبعدها مباشرة تأكل زيادة كبد الحوت التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك، تروح بعدها تشرب من حوض النبي، لا تظمأ بعد تلك الشربة أبدا. فإذا دخلت من باب الريان، هل دخولك من باب الريان من أجل الري من العطش يعني؟ لا، وإنما دخولك من باب الريان في ظني والله أعلم سبحانه وتعالى أن الدخول من باب الريان يجعلك تروى من كل متعة ومن كل لذة حرمت نفسك منها في الحياة الدنيا، لا من متعة الماء فقط، لا من كل متاع الدنيا. ما انت حرمت نفسك صحيح في عز شهر رمضان، الناس قاعدة بتسلل صيامها، أقصد يعني بتفسد صيامها طول النهار مع الأفلام والمسلسلات والدش وده، واسمه في نهاية صائم، عمال بيصوم، هو صام عن الأكل والشرب لكنه لم يصم عن المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمهم الناس إيه؟ قاعدة بتتمتع، يأكل ويشرب ويروح يتفسح ويصيف ويعمل وانت قاعد عمال تذكر ربنا عز وجل، تستغفر، تقرأ القرآن، تسبح، تفعل كل ما يرضي الله عز وجل، فحرمت نفسك من لذائذ الدنيا، لكنك تمتعت بأجمل لذة ليه؟ ليه جنة الدنيا، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلم يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي؟ قال إنها جنة الإيمان. وكما قال ابن آدم رحمه الله: قال والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. المسألة هنا إيه؟ مسألة إيمانيات بقى. فأنت حارم نفسك، أول ما تدخل من باب الريان تروى من كل لذة حرمت منها في الحياة الدنيا. رقم 14: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. حديث رواه البزار سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. وعند أحمد بن حبان بسند حسن أن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. آخر حاجة رقم 15: أن الله عز وجل أضاف هذا الشهر له تشريفا لقدر هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي لي. سؤال يخطر على بالنا الوقت: لماذا قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي؟ فإن كان الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي، طب لمن الصلاة؟ أليست لله؟ ولمن الحج؟ ولمن الزكاة؟ ولمن سائر الأعمال؟ أليست لله؟ طب ليه قال الصيام بالذات فإنه لي وأنا أجزي به؟ علق الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة وقال: لأن الصيام لا يتطرق إليه الرياء أبدا أبدا. كل عمل ممكن يتطرق إليه الرياء إلا الصيام. يعني ممكن تيجي تصلي فتحسن في الصلاة عشان الناس إيه؟ ما شاء الله خاشع. ممكن تزكي عشان الناس ما شاء الله ده راجل منفق. ممكن تحج عشان يبقى الحج واحد والحج اثنين والحج سبعة. ممكن تعمل أي حاجة من أجل يعني إيه الرياء والسمعة عياذا بالله. إنما الصيام، هل ممكن واحد يجي في شهر رمضان مثلا يطلع بره يقول لهم يا جماعة أنا صايم؟ فما كل الناس صايم، فعلا فلا يمكن يتطرق للصيام الفريضة. ممكن يتطرق خبالة للصيام النافلة، إنما الفريضة لا. ففي الصيام الفريضة مش ممكن أي حد يخرج كده يتفخر على الناس بالصيام إيه الفريضة. ولذا اختار الله عز وجل أخلص عبادة ونسبها لنفسه، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى. طيب برضه عايزين نقف وقفة تانية برضه. طب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، عايزين نقف مع كلمة إيه؟ وأنا أجزي به. الله، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما وضحش الجزاء بتاع الصيام؟ ليه ما جاش مثلا إيه؟ طب صيام شهر رمضان مثلا له كل يوم مثلا بمئتين ألف حسنة، ليه ما حددش؟ ليه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال لك لأن الصيام من الصبر، الصيام كله صبر، والصبر قال الله عز وجل عن أهله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير إيه؟ بغير حساب. وأمر الجزاء بالذات، أمر الجزاء ثلاث أنواع، ثلاث أنواع إزاي؟ قال لك الجزاء بينقسم ثلاث أنواع، نوع بيراه الإنسان بعينه ويسمعه، فهذا النوع الله عز وجل يخبر عنه صراحة في القرآن، زي إيه؟ على سبيل المثال الدنيا إحنا عايشين فيها دي، مش فيها فاكهة ونخل ورمان؟ آه فيها فاكهة ونخل ورمان، والجنة كذلك برضه، قال جل وعلا عنها فيهما فاكهة ونخل ورمان، وطبعا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما شتان شتان ما بين فاكهة الدنيا وبين فاكهة الجنة، فلا تشابه بين فاكهة الدنيا وفاكهة الجنة إلا في الأسماء فقط بس، لكن لما أنت شفت الفاكهة والنخل والرمان في الدنيا، قال جل وعلا صراحة في القرآن فيهما فاكهة ونخل ورمان، ده أول نوع من الجزاء. النوع الثاني من الجزاء نوع لا يقع تحت سمعك ولا بصرك، لا أنت بتشوفه ولا بتسمعه، لكن ممكن تتخيله. النوع دوت يأتي به الله عز وجل في القرآن على شكل المثال، المثل، فقال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. حد فينا شاف ماء غير آسن؟ مش فناش، يعني أنت لو سبت الماء دي لمدة أسبوع في الكوب ده اللي يحصل هتتغير، هيتغير اللون والرائحة والطعم، صح؟ لا، إنما في الجنة لا. طب إحنا مش فناش النوع ده من الماء، بس ممكن تتخيله. فيأتي على سبيل إيه؟ على سبيل المثل، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. يا رجل ده أنت بتشتري كيلو لبن من هنا وقبل ما اللبن يمشي بيقطع، صح؟ لا، هناك بقى الماء واللبن والخمر والعسل بيجري في نهر من غير أخدود، الأخدود يعني حفرة، لا ده بيجري على وش كده، سبحان الله. يعني أنت النهاردة لو تروح تشتري مثلا قصر أو فيلا وبتاع بتقول أنا عايز على النيل، لا ده أنت النيل تحت قصرك، يعني الانهار دي كلها بتجري ايه؟ تحت القصور بتاعتك. ربنا يرزقنا الجنه يا رب. يبقى ايه مثل الجنه؟ مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين. حد شاف خمر لذه للشاربين؟ طبعا لا، في الجنه هتبقى لذ، هنا لا. وانهار من عسل مصفى، سبحان الله، ده العسل اللي انت بتاكله ده في الدنيا بيمر بمراحل تنقيه عاليه جدا عشان تقدر تاكله، انما في الجنه يجري على سطح الارض في غير أخدود ولا تجد في العسل شائبة واحدة، وده من إعجاز الحق جل وعلا. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم. فلما كان الأمر أنت ما شفتوش ولا سمعت عنه لكن تقدر تتخيله، يأتي على صورة إيه؟ المثل. النوع الثالث من الجزاء اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، اللي هو إيه؟ جزاء عن أمر لا يقع تحت سمعك ولا بصر، لا سمعت عنه ولا شفته ولا حتى تقدر تتخيله. طب هعمل ايه؟ فالله عز وجل يأتي بهذا النوع من الجزاء ويسكت عنه، عند هذا النوع من الجزاء يسكت عنه، لا يوضحه. ليه؟ لان عقلك لن يتخيله، صح ولا؟ والدليل على هذا ندي مثال بسيط كده بصعب متصل صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل يخبر عن شيء من نعيم اهل الجنة فيقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هنقعد يوم ياما في الجنة كده ان شاء الله، ربنا يجمعنا في الجنة على أرائك. البطانة بتاعتها انت عارف لما تيجي تعمل أمطري أو حاجة في القماش بتاع الزهارة وقماش بتاع ايه؟ بطانة. القماش بتاع البطانة تعمله بس تضمور مش عارف ايه، أي حاجة ايه يعني بسيطة كده ورخيصة، إنما الزهارة لا، لا بقى ستان تجيب لها مش عارف ايه حاجات كده جميلة عشان ايه؟ تلمع كده وتبقى منظر حلو عشان لو جالك ضيف. فربك عز وجل لما تكلم عن الأرائك اللي هم قاعدين عليها أهل الجنة لم يتكلم عن الزهارة بل تكلم عن البطانة اللي جوه اللي هي ايه؟ ممتهنة، اللي هي أقل حاجة. قال بطائنها من استبرق، والاستبرق ده أجمل وأفضل أنواع الحرير. فإذا كانت البطانة من أجمل أنواع الحرير، أمال الزهارة شكلها إيه؟ عقلك يدخلها؟ ما يقدرش. فسكت الشارع عن ذلك لأن عقول البشر لا تستطيع أن تدخل هذا. ولذلك برضو إيه؟ ده ذكرنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطيالسي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام وهو بيصلي فركع الصحابة خلف النبي، فلما قام من الركوع سمع الله، قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل من الصحابة ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بعد ما نام عشان خلص الصلاة قال من قائل تلك المقالة؟ فالصحابي خاف لحتى يكون غلط يعني، فسكت. فقال من قائل تلك المقالة؟ قال أتوب إلى الله يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أنا الذي قلت أنا عملت حاجة غلط. فقال لقد عضلت بالملكين فلم يستطع أن يكتبها، فصعد بها إلى الله عز وجل قال ربنا عبدك فلان قال مقالة لم نستطع أن نكتب أجرها. فقال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال لقد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني بها يوم القيامة فأجزيه بها سبحانه وتعالى. لأن أنت لما تحسبها بالعقل كده كم يكتب من الحمد كما ينبغي لجلال وجه الله، حد يقدر يكتب؟ حد يقدر يكتب؟ كم يكتب من أيضا من الحمد كما ينبغي لعظيم سلطان الحق جل وعلا، برضو إيه حد يقدر يكتب؟ تعالوا نقف نقطة جديدة أو نقطة أخرى مع هذه المحاضرة، عايزين نسأل أنفسنا سؤال، عايزين نقف مع نفسنا كده قبل ما يخش شهر رمضان يا إخوة، قبل ما الشهر يعدي هل نقدر نصوم صيام حقيقي؟ صيام حقيقي كما أراد الله عز وجل، مش هنجوع ونعطش بس، لا عايزين نوصل بالصيام ده ان احنا نخرج من الشهر وقد تحصلنا على درجة التقوى. هنصوم يعني ايه؟ يعني مش هناكل ونشرب بس، لا لا لا، احنا عايزين العينين دي تصوم عن النظر الى الحرام، عايزين كل حتة في جسمنا تصوم، عايز عيني تصوم عن النظر للنساء، وعايزين ايضا عين اخواتنا تصوم عن النظر الى الرجال، ما هو غض البصر ده مش للرجال بس، للنساء ايضا، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، الامر لينا وليهم. عايزين العين دي تصوم عن النظر الى الحرام، عايزين الاذن تصوم عن سماع الغناء، عن سماع الغيبه، عن سماع النميمه، عن سماع الكذب، عن سماع اي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. عايزين اللسان وما ادراك ما اللسان، نسال الله عز وجل ان يعافينا من خطر اللسان. عايزين اللسان يصوم عن الكذب، عن الغيبه، عن النميمه، عن البهتان، عن كل شيء يغضب الحق جل وعلا. عايزين شعر الأخت المسلمة يصوم عن أن يراه أي إنسان لا يحل له. عايزين الأخت اللي لسه ما اتحجبتش يعني النهاردة تبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، تتحجب، إيه اللي يمنعها؟ ده أنت هتكوني في أعظم قافلة تدخل الجنة يوم القيامة، كما قال جل وعلا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تدخلش الجنة مع مين؟ مع أزواج النبي، مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع نساء الصحابة، ومع المؤمنات في كل زمان ومكان. عايزين الأخت المسلمة شعرها يصوم عن أن يرى، وعايزين القلوب دي كلها تصوم عن كل محبة إلا من محبة الله عز وجل. عايزين قلوبنا دي فعلا تمتلئ حبا لله سبحانه وتعالى. تعالوا نقف برضو وقفة جميلة جدا مع باب الريان. باب الريان يوم القيامة هينادى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هينادى على الصائمين يوم القيامة أين الصائمون؟ أيوة أنا صائم. لا 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 أنت ما صمتش. إزاي يا ربي أنا صمت بجد؟ لا أنت صمت بس مش بجد. سبحان الله. أمال مين اللي هيخش؟ سبحان. طب ما هو كل اللي هيخش الجنة لو كان صائما، لو كان من أهل الصيام المفروض يخش باب الريان ده لو كان من أهل الصيام، لكن ممكن يخش من باب ثاني لكن باب الريان بقى لا. ليه؟ لأنه ما صام صياما حقيقيا كما أراد الله عز وجل. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال رب قائم، يعني بيصلي قيام الليل، رب قائم حظه من قيامه السهر. يا الله، هو ده حظه؟ بس ليه؟ لأنه ما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، هو ده حظه. انت جوعت وعطشت تمام، انما انت صمت؟ لا ما صمتش. عشان كده يجي يوم القيامه هو صام كل رمضان حضر، لكن بعد الصيام بيعمل ايه؟ هو اول ما اذن لصلاه المغرب اكل وشرب تمام. طب صلاه ترويح؟ لا ما اقدرش، وضع الفوازير ما ينفعش. طب والمسلسلات والافلام والسهر لحد الفجر، وفي النهايه الحمد لله ليه يعني بيحمد ربنا على انه وفقه للصيام. صيام ايه؟ انت جوعت وعطشت، انما الصيام حقيقي لا انت ما صمتش. تعالوا نختم هذا الدرس بجدول يومي للصائم. عايزين نعمل جدول للصائم، نعمل ايه في يوم؟ عايزين الشهر ده ايه اللي نعمله فيه؟ اول حاجه عايزين نحط سبع اسئله. سبع اسئله دول لو مشينا عليهم صح يبقى فعلا صمنا صح. اول سؤال بعد ما افطر صلى الله عليه وسلم، اين انت من الفرائض؟ حديث رواه البخاري ان الله عز وجل حديث قدسي قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اعظم حاجه تتقرب بها الى الله عز وجل هي الفرائض، ولذا تأتي الهدية من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي استاذ الحسن قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذا أول حاجة أين أنت من إيه؟ من الفرائض. إيه أنت تيجي في شهر رمضان 30 يوم تصلي الخمس صلوات في المسجد، لا تترك أي صلاة، أدي 30 يوم وجنبهم كمان 10 كمان يبقى 40 يوم. لو صليت الخمس صلوات في المسجد تدرك التكبيرة الأولى بفضل الله عز وجل تكتب لك براءتان، براءة من النفاق تعلم يقين أنت مش منافق، والبراءة الثانية من نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. السؤال الثاني: أين أنت من النوافل؟ يعني أنت كملت الفرائض تكمل بقى في النوافل، لذلك أنت لما تقعد إيه؟ يعني بعض الشباب اللي يقرأ في سير السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين يقول لك أنا بقرأ في السير بتاعتهم بتعقد، أنا بحس إن أنا مش ما بعملش حاجة خالص. ليه؟ لسبب بسيط خالص، لأن السلف رضي الله عنهم مرضاهم كملوا كل الفرائض واجتهدوا في النوافل. إحنا عشان مقصرين أصلا في الفرائض لما بنيجي نجتهد في النوافل مش عارفين إن الأصل نفسه ضايع مفيش. فأين أنت من النوافل؟ حديث رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. يا الله، بيت في الجنة يبني لك بإيه؟ بالمواظبة على 12 ركعة اللي هم إيه؟ 2 قبل الصبح وبعد الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، إذا كام؟ 12. تواظب على هذا يبنى لك بيت في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحديث الثاني رواه الترمذي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده السؤال الثاني، أول حاجة أين أنت والفرائض، أين أنت من النوافل، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث: أين أنت من الصدقة؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتيه جبريل يدارس القرآن. الله، إيه علاقة الصدقة بالقرآن؟ العلاقة واضحة جدا، إن أنت لما بتقرأ في القرآن بتزهد في الدنيا وترغب فين؟ في الآخرة. فإذا ذهبت في الدنيا إيه اللي يحصل؟ هتنفق، هتنفق وتخرج المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى قد ما تقدر، يعني اللي تقدر تعمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم لا تحقرن من المعروف شيئا. أي صدقة؟ يعني سبحان الله، حديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم مين؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني خد صدقة كده وانت خارج من التراويح وشوف أي حد فقير وبص يمين وشمال كده ما لقيتش حد شايفك اديها له قول اتفضل. يقول لك قول له اتفضل، ده انا اللي محتاج لك مش انت، والله ده الصدقه دي بتمنى وبارجو من الله عز وجل ان يجعلني بيها في ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظله. يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بابي هو وامي، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان. الحديث الثاني رواه احمد الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل اجره دون أن ينقص من أجر دون أن ينقص من أجره شيئا. يعني أنت فيه كده وأنت صايم ورايح تصلي، طبعا أول ما المغرب يؤذن بتاخد شفاعة الطمر كده في كيس وتروح المسجد تصلي قبل ما تاكل، تاخد الطمر يعني زي ما بيقولوا كده يجرح صيامه على شوية طمر، واحد منهم واخد 50 طمرة يجرح يعمل إجراحية بلك وطمرتين ثلاثة كده كلهم، وثم انت ماشي اول ما تلاقي اي حد تفضل يا اخي ان شاء الله تفطر على الطمرة دي وتحتسب الاجر، تفضل يا اخي تفضل يا اخي تفضل يا اخي، لو فطرت 50 صائما فلك اجرهم ان شاء الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة: اين انت من القرآن؟ شهر رمضان وشهر القرآن، كما قال الزهري: اذا جاء شهر رمضان فانما هو اطعام الطعام وقراءة القرآن. بس كانوا يعني سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بيتركوا كل ابواب العلم ويتجهزوا ويخلوا حياتهم كلها في شهر رمضان لإيه؟ لقراءة القرآن. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله والأثر صحيح في الشمس كان يقرأ القرآن في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. شوف الجهد بقى ويعني سبحان الله جهد، يعني إنسان محب لكتاب الله عز وجل. والقرآن يا أخوانا يعني سبحان الله، شوف فضل القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام وضح فضائل القرآن في أحاديث كثيرة جدا، لكن يعني نكتفي بكم حديث كده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الطبراني في الكبير سند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي سند صحيح، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سيبها كده حسبة بسيطة. المصحف بتاع السعودية السطر الواحد فيه حوالي 40 حرف، والصفحة فيها حوالي 15 سطر. 40 في 15 في 600، في 10 حسنات 6000 حسنة في صفحة، في الجزء 20 صفحة تقريبا 120000 حسنة، 8.5 بالضبط مليون حسنة. مليون حسنة تقرأهم في قد ايه؟ 3 ساعات ونص. لو قرأت 8.5 اهو بقى من سيربح المليون. سبحان الله، في 3 ساعات ونص تحصل على ايه؟ على مليون حسنة، وممكن يتوقف دخولك الجنة يوم القيامة على حسنة واحدة. خامس حاجة، أين أنت من صلة الرحم؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال: من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري، يعني يمد له في عمري، فليصل رحمه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سادس حاجة، أنت وقيام الليل، أين أنت من قيام الليل؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يدعو لك برحمة. أسألك سؤال صغير بالله عليك، تدفع كام عشان تشوف النبي مرة في المنام؟ طب بلاش ده كله، تدفع كام عشان تشوفه مرة في الحقيقة؟ طب تدفع كام عشان تشوفه لا ويدعي لك كمان صلى الله عليه وسلم؟ أهو النبي عليه السلام بيدعي لك بالرحمة، بس لو نفذت اللي قال لك عليه. حديث رواه أبو داود سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل، عمل إيه؟ فصلى ثم أيقظ امرأته، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأته، الله ثم كان كفاية الرجل بس فقط هو اللي يقوم ويصحيها؟ قالك لا، ما هو في رجل برضه مش قادر يقوم أو ما بيقومش بسهولة، فزوجته هي تصحيه، يبقى الاثنين يتعاونوا على البر والتقوى. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. طبعا إيه نضحت؟ مش تكون متضايقة منه تقوم جايبة حلة مية قلت لك بنطبق السنة؟ لا. فإن قام، في رواية ثانية عند أبي داود أيضا بسند صحيح، فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بالله عليك لو طلعت تلفزيون مرة كده تبقى فرحان وتتمنى كل الناس تكون شافتك؟ لا، ده انت هتطلع في ساحة السماوات السبع. كتب عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خذ الحديث ده برضو هدية بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة تنزلا يليق بجلاله وكماله، وينادي على النيام ويقول: هل من داع، هل من داع يدعوني فأجيب؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل إلى أن يطلع الصبح. تخيل كده، كأن أحوال أكثر المسلمين في هذه الأيام بيقولوا: احنا مش محتاجين لله سبحانه وتعالى. قوم يا خطر، قوم اطلب اللي انت عايزه. اللي عايز فلوس يقوم يطلب من الله عز وجل في هذا الوقت. اللي عايز ربنا يرزقه بالذرية الصالحة يقوم ويطلب. اللي عايز المنصب، اللي عايز الجاه، اللي عايز الوظيفة، اللي عايز الصحة، اللي عايز ربنا يشفيه، اللي عايز أي حاجة قم واطلب من الله عز وجل في هذا الوقت. فالله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير تنزلا يليق بجلاله وكماله. آخر حاجة، أين أنت من الدعوة إلى الله عز وجل؟ دعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم، كل بحسب جهده. تقدر تدعو بمالك ادعو بمالك، تقدر تدعو بلسانك ادعو بلسانك، بالكتابة، بأي حاجة، اشتري شرائط وهديها للناس يا أخي، اشتري كتابات ووزعها، هات واحد معاك وانت جاي المحاضرة، اعمل أي حاجة. اللي عايز الخير ربنا هيسره له أي حاجة عايزها لو أخلصت النية لله عز وجل، يسر الله عز وجل لك يعني النجاح في دعوتك. حسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام ماشي فوجد رجلا غافلا عن طاعة الله، قال له: والله يا أخي إني أرى على وجهك نورا فأريد أن أصحبك، تأذن لي أن أمشي معك؟ قال له: اتفضل. وهم ماشيين شوف إخلاص نية الداعية، ربنا سبحانه وتعالى يوسل له كل الأسباب اللي تنجح دعوته. فهم ماشيين عدد جنازة من قدام مين؟ حسن البصري وهذا الرجل. فالحسن البصري رحمه الله قال لرجل إيه؟ قال له: أرأيت هذا الرجل اللي ميت ده؟ لو أن الله أحياه ورده إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وصياما وزكاة وحجا وصلة بالرحم وأمرا بالمعروف ونهى عن المنكر. فقال له الحسن: إذا خلاص اتفقنا، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت. فعاد الرجل إلى الله عز وجل وكان من أفضل الناس. إذا إحنا عايزين نأمن على عبادتنا، عايزين نأمن على العبادة. أنت النهاردة هتصوم شهر رمضان وهتقوم وتزكي وتفعل كل الخيرات، طب أعملنا يعني عارفين صلاتنا تعبانة. يعني شوف الصلاة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شكلها إزاي. لما سئل الحسن رضي الله عنه وأرضاه وقيل له: كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ قال: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم إذا قضيت الصلاة نخرج ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. ده صلاة. شوف إحنا بقى صلاة عاملة إزاي. طب عايزين نأمن على العبادة بتاعتنا، صلاتي ممكن تكون 50%، طب اجتهد على واحد، أدعوه إلى الله عز وجل باللين زي ما بنقول دايما ولا نمل من هذه الكلمة. عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة، عايزين نتألف قلوب الناس، مش عايزين الغلظة، عايزين نتألف قلوب الناس، نبتسم في وشوش الناس، نهديهم كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو يعلى بإسناد الحسن: تهادوا تحابوا. والله الهدية لها أثر عظيم جدا في نجاح أي دعوة في الدنيا، أي دعوة تأثر الإنسان بالإحسان وتديله الهدية، ثاني يوم تدعو إلى الله عز وجل على طول يستجيب بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نأمن على عبادتنا. أنا لما أدعو واحد يخش يصلي معايا، أنا لو صلاتي 50% وهو صلاته 50%، يبقى أنا صلاتي كام؟ 100%، لأن أعماله في ميزان حسناتي كما قال الصادق والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إليه إلى يوم القيامة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، يدل الناس على الخير، إذا فعلوا هذا الخير يكون إيه؟ في ميزان حسنة. عايزين نأمن على بالك. فأنت لما واحد برضو يصوم شهر رمضان وأنت الذي دعوته إلى الله عز وجل، صيامه يبقى في ميزانك برضو. يبقى أنت لو صيامك 50% بصيام هذا الرجل يبقى 100%. طب لو دعوت 1، 2، 3، 10، 100، 1000، كل ما يزداد العدد كل ما يزداد ميزانك. وحسبك أن الأجر عظيم في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال والحديث في الصحيحين؟ قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري ومسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر كما أخبر الحق جل وعلا خير من 1000 شهر، مش توازيه، لا، خير، خير من عبادة 84 سنة، كل ده في إيه؟ في ليلة واحدة. فعايزين نحن النهاردة فعلا نتأثر أول ليلة في شهر رمضان كده، نستعد زي ما قلنا نتوب إلى الله عز وجل. إذ يحول بيننا وبين التوبة، عايزين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، عايزين فعلا نحس إن إحنا داخلين على شهر يختلف عن كل شهور السنة، عايزين نحس إن إحنا داخلين على ليلة تختلف عن كل ليالي السنة، عايزين نحس فعلا إن ده ضيف كريم، فعايزين إن إحنا نحسن استقبال هذا الضيف عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب البشر. ويا إخوة كفاية حسبنا أن نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العبد إذا كان أقل واحد في الجنة أدنى أهل الجنة هيكون يوم القيامة له ملك كم ملك؟ أنت عارف؟ 50، الله يبارك فيه، 50 ملك ملك من ملوك ليه؟ من ملوك الدنيا. وإحنا طبعا ما شفناش الملوك ده، الملوك كان سبحان الله في الزمان في العصور الماضية كان الملك كان يحكم ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل فقال: رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ فقال جل وعلا: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيقال له ادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة. أول موسى عند الجنة كده يتخيل إيه؟ خلاص كله إيه؟ خد مكانه والجنة ملأة. فيقول: كيف أدخل وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له جل وعلا: أترضى يا الله؟ أترضى؟ مين يقول كده؟ مالك الملك ومالك الملوك بيقول لعبد أترضى؟ هو ربنا محتاج يرضى حد أبدا؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فيقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا الرجل يضربها في دماغه كده، ملك ملك ده الواحد كان بيقتل أخوه عشان 100 جنيه، حلو قوي ملك ملك، يعني ربع الكرة الأرضية، يعني حاجة ما شاء الله، ده سبحان الله، ده محتاجة الواحد يعني يركب عربية الشبح عشان بس يروح يطمن على الممتلكات بتاعته يعني. فيقول: رضيت يا رب. لكن ربنا ما يرضلوش بده، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله، إلى أن قال في المرة الخامسة: رضيت يا رب، ده كتير جدا. فيقول جل وعلا: لك ذلك 5 دولار و10 أمثال، بكام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله خد بالك لسه اللي جاي برضه. ولك ما اشتهت نفسك. ليه ما اشتهت نفسي؟ طب ان انا نفسي يعني ما شاء الله، طب انا عايز ادي اللي اديتهولي يا رب 1000 مرة. لك ذا، انت بتسال من مين؟ ده انت تطلب من الكريم سبحانه وتعالى. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه وانت فيها خالد. تعرفين اكتر حاجه بتزعل الاغنياء وبتتعبهم ايه؟ يقول لك: انا مخنوق. ليه؟ انا خايف افتقر واسيب المال، او خايف افتقر والمال ايه يسيبني، او خايف اموت واسيب المال. ففي الحسين هو خايف. لا، في الجنه اسلم، ما تخافش، هي دار الخلد، لا هتموت ولا هتفتقر بفضل الله عز وجل. يبقى: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وانت فيها ايه؟ خالد. فقال موسى عليه السلام: رب هذا ادناهم، اقل واحد ده، فما اعلاهم؟ قال: اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. حديث الثاني بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. آخر واحد هيخش الجنة، إيه اللي بيحصل له ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو رجل يمشي على الصراط، صراط أحد من السيف وأدق من الشعر كما في الحديث الضعيف. فهو رجل يمشي على الصراط، فيمشي مرة ويكبو مرة، يعني يقع مرة وتسفعه النار مرة، تسفعه النار مرة، حتى إذا مر من على الصراط. وعايز تعرف بقى يعني إيه سبحان الله، هذا الرجل حينما يمر من على الصراط أول ما يعدي الصراط يستدير وينظر إلى النار، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، فيقول: تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وده مين؟ ده آخر واحد يخش الجنة. إيه اللي خلاه يقول كده؟ عارف إيه؟ سبب بسيط جدا. خد حديثين كده رواهما مسلم واجمعهم مع بعض هتعرف الراجل ده قال كده ليه. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله عز وجل يوم القيامة على آدم فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ عددهم قد إيه؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ف999 واحد تبدأ عليهم النار، وواحد بس يخش الجنة، بعدها تبدأ الشفاعات ويخرج عصاة الموحدين إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن النار هتبدأ على كام؟ على 999 من كل إيه؟ من كل إيه؟ من كل 1000. اجمع معايا الحديث الثاني بقى، حديث النبي عليه السلام، حديث أيضا رواه مسلم والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، يعني في حجم جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا وفي الوادي 70 ذراعا. سمك الجلد اشمعنى مش سمك اللحم ولا العظم؟ قال لك إن مراكز الإحساس كلها فين؟ في الجلد. ولذا قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. إحساس الكل موجود فين؟ في الجلد. وسمك الجلد 40 ذراعا، ايه ده؟ او 70 ذراعا، كل واحد على قدر كفر عياذا بالله. ومجلسه من جهنم، وفي رواية: ما بين منكبي كما بين مكة والمدينة، وفي رواية: مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. يبقى حجم الكفر في النار قد ايه؟ كما بين مكة والمدينة، ودرسه في حجم جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا. تخيل بقى حجم الكفر ده عامل ازاي وهو في النار. ومن كل 1999 هتبدأ بيهم النار، وواحد يكون فين؟ في الجنة. 999 منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، من كل 1999 موجودين في النار، وكل واحد في حجم جبل أحد، كل واحد في كما بين مكة والمدينة، كل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، وفوق دول كلهم منصوب الصراط. عرفت ليه الرجل لما عدى مع الصراط قال تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين، لأن المسافة صعبة جدا ما أحد يدخلها أبدا. فإذا مر يغرس الله عز وجل له شجرة، خير من الذي غرسها؟ مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فأول ما شوف العبد يا رب ماذا تريد العبد؟ أضمني من تلك الشجرة، قربني فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا عبدي ألا إن أعطيتك ما تريد لا تسألني شيئا غير ذلك، فيقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. فأول ما ربك عز وجل يأمر الملائكة فتقربه فيستظل بظل تلك الشجرة ويشرب من مائها شوية، وربك عز وجل يغرس له شجرة ثانية هي أبهى وأجمل من الشجرة الأولى، فيصرخ العبد لا يصبر يا رب ماذا تريد يا عبد؟ أضمني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا عبدي ما أغدرك؟ إيه الغدر ده؟ أنت مش قلت مش هتسأل حاجة تانية؟ ألا إن أعطيتك ما تريد ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ فيقول يا رب وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقربه الله عز وجل من الشجرة الثانية. الشجرة الثالثة بقى في موقع استراتيجي فين؟ على باب الجنة. يغرس الله له شجرة هي أبهى من الشجرتين فتكون على باب الجنة، فيصرخ العبد يا رب ماذا تريد يا عبد؟ أضمني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقربه الله عز وجل من تلك الشجرة، أول ما يقف تحت الشجرة دي يسمع صوت نعيم أهل الجنة. استحمل يصبر؟ ما يستطيع أن يصبر طبعا. فيصرخ يا رب عبدي ما أغدرك؟ ماذا تريد؟ خلاص آخر حاجة بقى. هي دي بقى أفيش غيرها بقى، خلاص بقى احنا وصلنا آخرة، عايز أخش الجنة مش عايز أقول كده. فيقول جل وعلا عبدي ما يصريني منك، يعني ما يرضيك مني، ما يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك سؤالك، يعني ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ فيقول جل وعلا أترضى، برضو أترضى، شوف رحمة ربك عز وجل، أترضى أن أعطيك الدنيا بالتعريف كل الدنيا، خدها كلها يلا، الأرض والمريخ وزحل وأورانوس وليبتون وخد المشترك فيها كمان يلا. أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فالعبد طبعا أول ما يسمع طبعا مش المسألة مش مستوعبها، فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. في الشهر ده بس، والله يا أخوة في الشهر ده بس تستطيع أن تكون في أعالي جنان الخلد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة، قال إن أنت لما تطلب الجنة لا مش أي جنة، يعني بعض الناس يا رب بس أخش الجنة إن شاء الله ورا الباب. لا إحنا مش عايزين ورا الباب، إحنا عايزينكم مع النبي عليه السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة نعمل يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسلوه الفردوس الأعلى. ليه؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وكل ده مش مهم، المهم بقى اللي جاي له. قال وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. تبالك برضو علمنا علو الهمة في أي حاجة تطلبها اللي انت عايز أطلبه. ولذلك شوف الصحابة الحديث رواه مسلم ربيع بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان بيحضر كل يوم ميه الوضوء للنبي عليه السلام، ففي يوم من الايام حب النبي عليه السلام يكفه. ليه؟ لان النبي عليه السلام عمره ما كان بيسيب حد من غير ما يكفه، اي حد يعمل معروف للنبي عليه السلام او لخدمه الدين كان النبي عليه السلام يكفه. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال ما لاحد عندنا يد الا وقد كافاناه بها ما خلا ابا بكر، فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. فالنبي عليه السلام راح معدي قدام ربيعه فقال سلني شيئا يا ربيعه. ربيعه يقول له ايه؟ قال اسالك مرافقتك في الجنه. شوف علو الهمه دي، اسالك مرافقتك ايه في الجنه. فقال له صلى الله عليه وسلم او كفر ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز غير دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. وحديث ثاني جميل جدا رواه الطبراني في الاوسط والصغير باسناد الحسن ان رجلا محبا محبا، حط تحتها كده ايه الف خطر، ان رجلا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه يوما وقال له كلاما عجيبا، قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. فإذا شوف الكلام عامل زي بيقوله فما أصبر، مع أنه لسه ممكن إيه يكون لسه بصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إيه المغرب أو العشاء أو الفجر أو العصر، يعني ما شافوش مثلا بقاله ساعة أو ساعتين مش قادر يصبر. شوف دي محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الصحابة. قال فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت دخلت الجنة ورفعت مع النبيين، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك يا رسول الله. الرجل مش عاتل هم دخول الجنة، عاتل هم أنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فسكت النبي لم يرد هيرد إليه. فنزل قول رب العلي جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة شهر رمضان ورياح الجنة، حس بنفحات الجنة مع أول ليلة من ليال رمضان. عايزين نخرج من الشهر ده بحاجة واحدة بس، برضوان الله عز وجل وجنة الرحمن سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل رمضان، وأن يوفقنا لصيام هذا الشهر، وأن يوفقنا لقيامه، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.